إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الحديث الماتع عن جنة الرحمن، من الجنة وصف الجنة وما بها من أشياء عظيمة، ومنها أنه سبق الفقراء إلى الأغنياء إلى الجنة، سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة. الفقير هيدخل قبل الغني الجنة ب500 عام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فاليوم عند الله، اليوم هناك في الأيام الآخرة، اليوم بألف سنة، ودي مشكلة، اليوم طويل 1000 سنة. فسواء دخل أهل النار يدخلوا النار، اليوم بيتحسب عليهم 1000 سنة من أيامنا، وقبل الجنة كذلك. فالفقراء يدخلوا قبل الأغنياء 500 سنة نصف يوم، الأغنياء قاعدين منتظرين والفقير بيستمتع وينعم في الجنة الجميلة اللي قلنا بعض الأشياء منها، ولسه إن شاء الله نكمل 500 سنة. والغني يستمتع بالغنى دي 50-60 عام، طيب هيقف قصادهم 500 سنة مقابل الفقير، عشان الفقير يصبر يحتسب، ما يسخطش على أقدار الله، ما يحسدش الغني عشان ما يضيعش أجره، ما يتضجرش عند الضيق، ضيق العيش، أنا فقير، أنا غلبانة، مش هناكل، العيال مش عارفين نصرف عليهم، المدارس، الأقساط، كل الكلام ده بينقص من قدرك، لأن الفقير فقير الصابر على أقدار الله، الراضي بما قسم له، المحتسب انه في يوم الآخرة كل الغنى اللي انت شايفاه بعينيك، والقصور والعربيات وكل شيء ممكن تلفت نظرك، او الحاجات السفه اللي بيعملوها على النت وعلى الواتساب، لما يبعت لك مقطع لفرح واحد من رجال الاعمال وبعدين يكتب تحته مكلفه 550 مليون جنيه، ده سفه، احنا مالنا بيه؟ طب بتبعته للناس ليه؟ يعني حتى اللي بيبعت ما فيش فعال عنده مخ، طب انت بتبعته للناس بناء على ايه؟ يعني عايز تخليه يسخط على عيشته اكتر من ساخط؟ عندنا الأشياء، لما لو وقع فيك شيء زي ده أو سمعت عنه أو واحدة بعتت لك حاجة زي كده، أولا ما بشوفهاش، أنا قريت بس اللي تحت. طب الحاجة التانية، أنا مالي، مالي والدنيا، خليه يعمل ب50 مليون فرح يخلصه في ليلة، بس أنت مسكين هتقف قد إيه بقى بيوم القيامة؟ على كم ساعة دول؟ هتقف قد إيه؟ 50 مليون تحل كم مشكلة بشر؟ فهي مشكلة. فالأغنياء الذكي، إزاي الفقير الذكي يشفق على الغني، الفقير الزكي يشفق على الغني، والله ده ألف إيه في الزكاة، يعني عادي تحسبي هو مسكين تعب قد إيه على مجاب المال، وهيحاسب قد إيه على المال، لما تشوفي عنده نعمة تبقى مشفقة عليه، يا مسكين هتعمل إيه؟ زي ما أي حاجة بتجيلي كده على الأغنياء، دوق فيديو زي ده، أول ما جالي الفيديو إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، أول حاجة قلتها، أنا شايفة إن هو في مصيبة، ما اتفرجتش عليه، لكن أنا شايفة دي مصيبة، إن أنت تصل لهذا، أنت يا مسكين في مصيبة كبيرة جدا، المفروض تفهمي ده. ولما تشوف الاغنياء تبقى مشفقة عليهم، ما يبهركيش عربيه ولا بيت ولا مش عارفه ايه، ولا واحده لابسه لك ذهب هنا ولا الماظ هنا، هي مسكينه وغلبانه، ده مش هتعدي من الحساب، هب ان الاموال كلها جت بالحلال، انا بتكلم عن اموال جت بالحلال، مش عارفه الحمد لله، موضوع تاني، انا بتكلم تشفقي على الغني، الشخص الغني اللي جاب فلوسه من الحلال كمان، مش الحرام، الحرام ده بقى لوحده، ليه الغني اللي جاب فلوسه من الحلال اشفق عليه؟ ما هيطول الحساب، هو جابه من حلال، أنفقهم كله في حلال ولا وقع في التبذير؟ يقينا أي غني هيقع في التبذير هيجي معاه، مستحيل هينجو، الفلوس خلاص، فهتبقى في مشكلة في الحساب طويلة وقفة طول. وأي شخص كفقير هيسبق هذا الغني اللي جمع منه الحلال، أنا بقرر تاني من حلال، الحرام ده في جهنم مانيش دعوة بيه، أنا بتكلم الجمع ماله من حلال، وده صعب جدا في هذا الزمن إن واحد يكون غني بالحلال، يكاد يكون يعني لو قلت واحد في الألف هيبقى فيه مبالغة، عشان مالك يبقى عندك مال من حلال مستحيل يكاد يكون مش موجود، مستحيل، اضعف الايمان يتعامل مع البنوك ياخد قرض عشان يفتح مشروع، ده اضعف حاجه في الحرام، نهيجي بقى على الحاجات التانية. فالغني في المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم يبشر يقول لك حتى الغني اللي هو جمع منه الحلال وكما قلت في هذا الزمن صعب جدا هو في مشكلة لأنه هي في خمسمائة عام ينتظر دخوله الجنة. كمان في أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض في أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وطبعا وضح بعد كده في الحديث أنه يكفرنا العشير ويكسرنا النعم. طبعا أكثر أهل النار نساء ما فيش تعارض بينه وبين أكثر أهل الجنة نساء برضه. يعني هيجي معانا بس في الحديث أنه أكثر أهل الجنة نساء وأكثر أهل النار نساء ما فيش تعارض. بس أنا عايز أوفي أوفينا الأول لأن الفقير الفقراء هم أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار من النساء. ليه؟ لأن مثلا الست باب المعاصي عندها أوسع من باب الرب أوسع من الرب. يعني احتمال المعاصي وقوع المعصية بالست أسرع وأوسع من الرجال. يكفيك بس التبرج اللي هو يعني أنت بس ماشي متبرجة كده أو ماشي بلبس حجاب مش شرع ده بس لوحده بتلم بيه مئات الألوف من السيئات يومي مجرد ما تمشي الشارع كده. ليه؟ لأن في تحدي لله هذا الزي اللي هناك عنه وكل راح تبصلها وكل واحدة بصتها وكل واحدة لا. فمجال المرأة أنها تعصي وتلم سيئات كتير الراجل ما عندوش ده عايز بشعر بنطلون وبتاع لكنها تنزل بشعر بحطولي على بتاع ضيق وماشية مخالفة شرعية وعاملة ده هيك بقى لو فكت شعرها لا. فباب المعاصي عند المرأة أوسع من باب الرجل أوسع عشان كده أكثر أهل للنار. وإنه النبي صلى الله عليه وسلم بين كمان السبب إن هما يكثرن النعم ويكفرن العشير إنه مهما أحسن إليها الزوج إحنا بينا بحديث قبل كده والله ما صنعت لي شيء فأول مشكلة ما عملتيش حاجة وأنا شفت منك خير حياتي كلها سودة معاك كان يوم السودة ما شفته كده في أقرب خناقة تسود الدنيا عليه ويوم السود تقلب الترابيزة زي ما بيقول ها طب فين الراجل ما أحسنش إيه أبدا؟ طب ما أنت عشت إزاي وقاعدة في بيتك ومصرف عليك ومين بيأكلك ومين بيأكل ولادك ومين هتقول لا ما بيأكلنيش ولا اللي بصرف. طيب ما فيش أي ميزة مش حاجة تانية يعني لازم ما فيش حد يشتغل. لكن دي في الغالب على أحوال المرأة جاهلة طبعا المرأة المسلمة اللي عندها علم اللي زي حضراتهم كده بيحضروا مجالس أكيد طبعا هي مش النوع ده. الحاجة التانية في الجنة واللي بعد كده انه لما انا بتكلم بقول الفقراء ليه بقى ببندل على حته الفقراء لان السؤال عن النعيم عظيم جدا سؤال اهل النعيم عن النعيم يوم القيامه عظيم جدا. شنو النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسال عنه يوم القيامه يعني العبد من النعيم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد اول حاجه تسال عليه اول حاجه نسال عليه من النعيم النعيم ان جسمك سليم ما انتش مريض ولا يعرف قدر الصحه الا المريض. طول ما انت سليم مش تعرفي حاجه لغايه لما تمرضي تعرفي نسال الله العافيه تعرفي يعني ايه مرض. فاول حاجه يسالك مش صحيت في بدنك عضلك سليم وجسمك سليم وتروحي وتيجي وتقعدي وتمشي ادي اول سؤال. وشربتي ميه بارده خلي بالك مش عصير ولا انواع الحاجات الغريبه اللي هو بيعملها ولا الطرق الاشكال والالوان ولا الشوكولاتات اللي مع عد اصناف ولا انواع الطعام الغريب لا 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 اول حنسين ميه بارده طبعا بارد عندهم اللي هو كانت القلل دي كده نعيم بس مش عارف احنا فين عشان بس نقف كده وهي واقفه مع نفس ونعرف احنا فين. ده بالنسبه ده النبي صلى الله عليه وسلم حدد النعيم بده سلامه البدن ميه ساقعه شربي ميه ساقعه بدنك سليم انت في نعيم تسري عنه. شوف الحديث الاخر لما حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله يوم او ليله فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة اللي خرجكم من بيوتكم الساعة دي خرج بالليل فإيه خارجين تعملوا إيه؟ قال الجوع يا رسول الله احنا جعانين قوي فخرجنا. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ سأل عن زوجها. شوف الأدب اللي نتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هي المرأة لقت النبي داخل عليها ومين معها؟ معها أبو بكر وعمر. في بعد كده بقى أمن وأخلاق وكل حاجة. فقالت أهلا ومرحبا. وبعد أول حاجة ما دخلش البيت أين زوجك؟ أين فلان؟ هو رسول الله ومعه اثنين من الصحابة. هي مش داخل ينفرد بيها ولا دخل لواحد، وركز بس في معاني الكلمات كده ما تفوتيش حاجة يعني. ودخل، فلما دخل أدينه في لقام ذهب يستعذر لنا من الماء، لسه ما دخلش لقى الأنصاري جاي. إذا الأنصاري نظر إلى، إذا جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاء لعزق فيه بصر وتمر ورطب. للبصر بيبقى محمول في النخلة، لعزق اللي هو العزق مش العزق، العزق اللي هي النخلة كلها، كل اللي بيقولوا يعني ايه، صباطة اي كان اللي بيبقى حق فيها التمر ده. فجاب بقى، جاء دافي وجاب التمر والرطب والبصر والتمر الناضج، يعني كل انواع الناضج كان فيها، التمر الناضج واللي هو الطري والبتاع. فقال كله من هذا، واخذ المدي، يعني زي ما تقول قدم لهم حاجه مؤقت، جاب لهم تمر ياكلوه كده مؤقت لغايه لما يقدم بقى واجب الضيافه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال واخذ المدي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب، المدي هي السكينه، هذا وراح على عشان يذبح شاه، والنبي مركز تماما قال له اياك والحلوب، ما تقتلش ما تذبحليش شاه اي كان عايز اطرف شاه، ما يكونش بتجيب لبن بحاش، خليها تجيب لك اللبن، اياك والحلوب. فذبح لهم فاكلوا من الشاه ومن ذلك العزق وشربوا وشربوا، فلما شبعوا وراوا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامه. حديث رواه مسلم. جعانين خارجين بيتقطعوا من الجوع، رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لابو بكر وعمر، دي ما يتم الجوع، ابو بكر ده كان طبعا من ابناء الصحابه تصدق ماله كله، لدرجه انه خارج جعان مش لاقي حاجه ياكلها، ومعاه مين؟ معاه ابو عمر الغني برضه، الاثنين مش لاقيين حاجه ياكلوها، فقعدوا ماشيين عايزين يستني حد يضيفهم من كتر ما هم جعانين عشان ياكلوا، والجعان عند الصحابه مش الجعان بتاعنا، احنا بنفطر الساعه 10 وبنجوع الساعه 11، لا هم لا يعني لا هم احنا غيرنا، اللي هو الاكل والعصيرات وكل خمس دقايق حاجه ما نعرفش نسكت، لا هو جعان يا مسلم ده مين ما كانش ده جوع الصحابه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافهم قالوا انا برضو خرجني من اللي خرجكم جوع، احنا جعانين برضو. هم دخل عن هذا الانصاري ورحب بهم وحدث الحدث، لما حط لهم الشام وكانوا منها قالوا والله تسالونا عن هذا النعيم يوم القيامه، يعني بس ده انا مش، ده انا مش الشادي املكها، خلي بالك بس من الكلام اللي عليك، يعني هو مش الشادي بتاعته، ولا كل يوم بياكل لحم ولا حد بيجيله، لا ده خارج جعان، مره اتعزم على اكله، مره اتعزم على اكله مش اكله مش ماله لا يملك، ومع هذا قال لهم لا تسالونا عن هذا النعيم يوم القيامه. طيب مش عارفه الحقيقه الواحد لو بيسمع الاحاديث دي بيحصل له حاجه من الان عن نفسي، يعني بيحصل حاله احباط، طب هنسال عن نعيم على عزومه، طب والاكل، طب واللبس والدواليب اللي فوق بعض، والعيالنا اللي عاملين يجيبوا جزم على جزم وتيشيرتات على تيشيرتات ولبس على لبس، ودلابك اللي فيه مش عارفه قد ايه، لكن انت ده انت فقيره ما عندكيش يا دوب الدولاب نصه بس ولا ربعه، والكلام ده كله الحساب يعني الموضوع محتاج اعمال كتيره قوي، واحتاج مراجعه حسابات، يعني محتاجين نعمل اعمال كتيره جدا ونتصدق كتير جدا اذا كنت يعني اصحاب الاموال، وتراجع حساباتك تاني، لان السؤال عظيم عظيم جدا، ده كلام رسول الله ما فيهوش ضحك ولا فيه مبالغه ولا فيه مثلا انه بيرحب ولا فيه، لا دي حديث صحيحه، يعني بيقولوا ده هيتم، هنتسأل يوم القيامة عن الماء البارد، هنتسأل يوم عن الماء البارد، أما هنعمل إيه في دواليب ولادنا ودواليبنا ولبسنا وأكلنا زي ما بنقول كده لكل يوم بناكل، وقلت وحطيتي لابنك كام يوم ورا بعض أكلة، يعني مش هي إيه ده عدس؟ إيه ده تونة؟ إيه ده بتنجان مقلي؟ مش عدو، ده هو كده مش أكل، ما كانش ليه لحمة يبقى أكل. طيب يا بكر وعمر كانوا جعانين بتقطع وجوع، خرجوا ما فيش لقمة ياكلوها لدرجة بيشوفوا حد يقول لهم اتفضلوا، ده إنما افضل الخلط بعد الانبياء رضوان الله عليهم. فاحنا طبعا بعيد قوي قوي قوي، بس لازم نقرب، يعني لازم نقرب ونحاول سدده وقاربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما بقولكيش اقلبي كل حياتك بس راجع حساباتك تاني، راجع حساباتنا بقى في الفلوس اللي عملت في الصرف، عمال على بطال بلا داعي بلا داعي ولا مبرر، وهذه الاموال لو احنا جمعناها اولى واديناها للفقير والله هتنفعك يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى. الجنة فيها ناس هتدخل بغير حساب، بس الله يجعلها منهم. يدخل الجنة من هذه الأمة ناس بغير حساب، كما جاء في حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، يعني 70,000 لا 700,000 لا 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما، قال متماسكون آخذون بعضهم بعضا، آخذون بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على سورة القمر ليلة البدر، والحديث الصحيح. يعني من كتر ما هم على نفس الشاكلة آخذون بعضهم بعض، يعني ماسكين مع بعض كده وداخلين الجنة، 70,000 أو 700,000 حسب الروايات، أسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب سبب دخولهم الجنة جاء في حديث حسين بن عبد الرحمن، عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير. طبعا سعيد بن جبير من أئمة التابعين الأكابر اللي سمع من ابن عباس وروى عنه، وهيروا الوقت يتكلم عن ابن عباس، وطبعا إمام عالم فقيه، قتلوا الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 94-95 على اختلاف الروايات، مصدوم طبعا التعفين حجاج كلامنا في سيرته. المهم انه سعيد بن جبير قال قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت انا. مين يقول؟ حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن بيقول انا شفت الكوكب. ثم قلت اما اني لم اكن في صلاة ولكني نضخت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال ما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن هريرة ابن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن جبير بن الكامل سعيد بن جبير، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، النبي صلى الله عليه وسلم بيت لهم انه الامم هتعرض عليه يوم القيامة، ويأتي النبي معهوش حد، وفي النبي معه الرهط من 3-9 يعني، والنبي مع رجل ورجلين. وبعدين قالوا له انظر لأسد اعظم، قال ده موسى، وبعدين الأسد اعظم كبير، قال دي امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتركهم يتكلموا، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفكروا، وده من ذكاء الداعي يعني. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخلون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. الحديث الحقيقة فيه حاجات كتير جدا ورائعة، بس أنا مش عارف بعض النقاط، لأنه لو عايزين نشرحه هياخد الحلقة كلها وزيادة. لكن أنا عايز أقف على حتة أنه لما حسين بن عبد الرحمن سعيد بن جبير سأل مين اللي شاف منكم الكوكب الذي انقضى البارحة؟ انتوا عارفين الشغب اللي بتبقى نازلة من السماء، والحد شاف المنشر ده؟ فحسين بن عبد الرحمن قال أنا، وبعد ما قال أنا خلي بالك افتكر قالوا أنا، يعني أنا كنت سهران بالليل، سهران بيعمل إيه؟ ما فيش تلفزيون ولا أفلام، ولو كان فيه ما كنتش هيشوفوه، يبقى بيعمل إيه؟ بيصلي. فأدرك إنه كده بيبين إنه كان بيقيم الليل، راح راجع بسرعة قال له أنا كنت في صلاة مش بصلي، عشان بيدفع عن نفسه ان هو بيصلي قيمه ليه كده تهمه، كانه كان في جريمه، بيقول مش بصلي ده انا بس اتلدمت فاسترقيت، انا ما فعلت انت استرقيت. انت واخد بالك؟ يعني واحد شاف وهو قال ان انا صحيت بالليل، لما قال له وبدا يركز معاه انت صحيت بالليل، الله يعني ده انت الناس هتعرف ان انا قمت ليه؟ لا لا مش بصلي، تهمه بيدفع عن نفسه. شايفه الناس كانت دماغها شغاله ازاي؟ الحرص على الحسنات واخفاء الاعمال. فقال انا لم اكن في صلاتي ولكني نضجت. قال فماذا صنعت؟ قال استرقيت، طلبت الرقيه. قال له ما حملك على هذا؟ قال حديث حتى تسلمت شعبي، شعبي قال انا هنزل له الانسان يسقط. سعيد بن جبير قال له لا خلي بالك بقى، ده انا عندي حديث ثاني من ابن عباس، وحديث ابن عباس بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في 70,000 هيدخلوا الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، منهم لا يسترقون. يعني بيقول له ما تطلبش الرقيه تاني. هو في الاول قال له قد احسن من انتهى الى ما سمع، يعني عايز يقول جزاك الله خير، ده اللي انت معلوماتك اللي انت عرفتها وانت نفذت بناء على ما علمت من الشعبي في حديث صحيح. لكن خلي بالك ده النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا حاجه ثانيه، ورواه له روايه ابن عباس اللي فيها 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، بين فيها ايه السبب، قال لا يسترقون، ما يطلبش الرقيه. ليه ما يطلبش الرقيه محمد؟ عشان طلب الرقيه معناه ان هو يعني فيها شيء من عدم التوكل على الله، او احساس ان قصاده ده اقوى منه، او الى ما اشبه هذا، فهو متجرد لا يسترقون. انا مرضت برقي نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم بيرقي نفسه. في طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حس فيه على ارقيها او استرقي عائشه او نافع، بس الاعلى والاكمل انه لا تطلب الرقيه، لا يسترقون ولا يكتوون، تكتيش بالنار كي بالنار، وان هي عنه مش نهي تحريم، لكن اصلا فيها تفصيل بقى في العقيده يعني. ولا يتطيرون تشاؤم، النهارده اي حد بيعمل حاجه وبيحصل له مشكله يتشاؤم، مشكله بقى كثير جدا عند المسلمين، يعني مساله التشاؤم وده خطا كبير جدا ينافي صحه الاعتقاد، مش تشاؤم في الدين، لان الاشياء اللي انت بتتشاؤم منها لا تنفع بذاتها، وما هي الا اشياء واسباب سلطها الله على الانسان، ما ينفعش تشاؤم. رمي عنه ده في الاسلام، وطيه ليس بشيء من الاسلام. واحده تقول لي كل مره يحصل لك مصيبه، كل مره في مكان يحصل لك كارثه، او كل وقت معين، واحده تقول لي انا في اوقات معينه في شهر مارس وفبراير ده دايما تحصل لي حاجات، خطا خطا. ايه اللي دايما؟ انت بقولك ده واعتقادك ده تسلطت عليك الاشياء، ولما الانسان يعتقد شيء يقينا يخالف العقيده خلاص ربنا موكلك لنفسك، انت متعتقده ان كل سنه تجيلك مصيبه في الوقت ده هتجيلك المصيبه، فده خطا. فبين لانه اسباب ال 70,000 اللي يدخلوا الجنه بغير حساب، وفي روايه قبلها 700,000، دي حلم قمه التوكل على الله، قمه التوكل، لان التوكل مرتبه ايمانيه عاليه جدا، عايزه سعي وجهد وجهاد نفس ووقت طويل عشان القلب يبقى عنده او مملوء بحسن التوكل على الله. يتوكل على الله في شأنه كله، توكل على الله في الصحه، وتوكل على الله في المرض، وتوكل على الله في الغنى، وتوكل على الله في الفقر، وتوكل على الله في تحصيل العلم، اتوكل على الله في صلاح اولادي، كل شيء وامر عسير انا بتوكل على الله، باخد بالاسباب فقط، باخد الاسباب، انا باخد اسباب الشفاء، ما شفيتش اتوكل على الله ربنا ان شاء الله يكرمني، اما بالصبر على المرض واما بالشفاء العاجل. اتوكل على الله في جلب المال، اما الله يعطي المال واما هيرزقني الصبر على الفقر وسكينه ورضا بما انا فيه، وهكذا. اتوكل على الله في صلاح الاولاد، اما هيصلحهم واما مش هيصلح المقدر اللي هذا بذنوبه، يبقى خلاص ينزل على قلبك السكينه والرضا ويربط على القلوب، وهكذا. حسن التوكل ده ضعيف جدا جدا عند المسلمين، وان شاء الله ده محتاج بقى في درس الوكيل ان نبين المساله. الشاهد انه سبب دخولهم الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، وايه؟ ايه كان السبب؟ اللي هم كان عندهم هذه الامور اللي كلها تبين حسن التوكل على الله. وطبعا في الحاجه الجميله ان السباقون بالخير هم السابقون الى الجنه. السابقون بالخير هم السابقون الجنة. كل ما كنت سباقة بالخير، مقبلة على الخير، متجردة لله في أقوالك وأفعالك، لا تبغي الدنيا وما فيها، وقلبك معلق بالله، الناس لا تنفعك ولا تضرك ولا ترفع من شأنك ولا تحطك، وأنا شغالة لله في أعمالي وأقوالي الظاهرة والباطنة، وسباقة بالخير، كل ما أسمع باب خير بجري عليه، كل ما أسمع باب خير أو شيء ممكن ينفعني في ديني أجري عليه وأسأل ده ينفعني في ديني، قبل ما أجري على العمل أسأل نفسي العمل ده ينفعني في ديني؟ يعني الشيء اللي انا رايح اعمله ده هيزود حسناتي ومقابل الميزان، هيسقط العمل ده ولا الميزان مش هيسقط؟ برضه عشان ما اجريش على اعمال يبقى فيها تلبيس ابليس، واخد بالك؟ اي عمل بعمله، تحصيل علم، زكاه، صدقه، صيام، اي عمل ده هيبقى في ميزان حسناتي يوم القيامه؟ سؤال صريح واضح محتاج الى اجابه واضحه، ما فيهاش خداع نفس والا الندم هيبقى شديد يوم القيامه. يعني الندم يبقى شديد. ليه الندم يبقى شديد؟ لانه الانسان اي عمل ما كانش ابتغى بوجه الله سبحانه وتعالى وما عملوش خالصا لله يبتغي الثواب من عند الله لا من عند الناس، يوم القيامه لا ينفعه. فهؤلاء القوم عرفوا هذه المساله، فكان عندهم حرص شديد جدا على اخفاء الاعمال، فكان السبب ان هم دخلوا الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، توكل عالي جدا. وصاحب التوكل العالي تاكد انه حقق المنازل اللي قبل التوكل. إذا هو حقق التوكل في أعلى المنازل تأكدي يقينا وحقق الصدق والإخلاص والصبر واليقين والأمور اللي نحتاج إليها من أعمال القلوب. الجنة أهلها في نعيم جميل قوي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول زمرة تلج تلجوا الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. أدي أول ناس هتدخل الجنة. شكله شبه القمر بس مش بكل وجه. لأن القمر بكل وجه يبقى مشكلة. القمر لا ليه عين ولا ليه وش ولا ليه. لكن عايز يشبه إيه في الوضاءة والنور والبهاء والحاجة الجميلة كده. دول أول زمرة هتدخل الجنة. لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون. البصق طبعا معلوم. خلاص ولا يتمخطون مع مسك المنديل وعمال واللي جنبه قرفان منه ولا يتغوطون فيش غائط اللي هو البراز يعني. شوف ازاي كل الحاجات المستنزره اللي يحملها الانسان في بدنه. وان انا ممكن ابقى قاعده مسكمه شويه مسك المنديل وقاعد قرفان مني او ادخل الحمام لقضاء الحاجه بقى في حاجه يعني كل ده مش موجود لان الجنه كلها نعيم. دي اشياء مستنزره لا تكون ابدا في الجنه. لا يتغوطون انيتهم فيها الذهب. الانيه اللي هتاكلي فيها ان شاء الله كده ربنا يخلينا الجنه. الاطباق بقى مش يجيب لك النهارده ايه طبق كده بس على حرفه اللي هو الايه مطلي بالذهب اللي جولد بلاتد وادفعي بقى عشان بس عليه طرفه ذهب كده ولا معلقه طرفها ذهب. مش ذهب ده مطلي بماء الذهب يعني مش ذهب. ومع هذا تلاقي طقم ذهب وكذا ولا المعالق ولا بتاع. لا ده الانيه اللي هتاكلي فيها تاكلي فيها هي عباره عن ايه مصنوعه من الذهب. والنبي طبعا صلى الله عليه وسلم بيت الحديث ان محرم على الأمة أنهم يأكلوا في أنيات الذهب والفضة في الدنيا ولا يأكل في أنيات الذهب والفضة في الدنيا تجرجر أمعاءه يوم القيامة في النار يا عزيزي. فما هي نعم ليه لأن ده نعيم عالي قوي لا ينبغي أن يكون إلا في الجنة. لأن الدنيا مش دار نعيم. الدنيا دار عمل دار اجتهاد دار مصارعة في الخيرات مش دار تنعم ولكلها. لأن إيه ليه النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من الحاجات دي ومنعنا من النعيم الزيادة وحذر من النعيم وحذر من الطرف وعيش في الدنيا كأنك سريع. ليه كل ده؟ لأن كل ما كان في نعيم هترجعي للدنيا. كل ما كنت حياتك هتبقى واسعة وكل ما توسع الدنيا عندك كل ما تركني ليها وتحبيها وتقعدي. النهارده لما القدرات قاعدة مريحة والتكييفات شغالة والبيت واسعة والجناين وبتاع قاعدة رايح جنب مش عايز تقوم ولا بقوم يصلي ولا تعبي ولا أعملي حاجة لله ولا هيبقى صعب جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل الأمور دي حرامة ليه الله علينا في الدنيا؟ رحمة من الله بينا بس لو كانوا يفقهون. يعني رحمة بالله بيجي والله ان يمنع عنك المال ورحمة بالله بيجي ان يمنع عنك الطرف ورحمة من الله عظيمة جدا ان يمنعك ان الدنيا تسلط عليك لان السلطة عليك مش هتعرف تخرج منها خالص مش هتعرف تخرج منها ولو انت خرجت منها اولادك مش هيخرجوا منها يعني صعب يكاد يكون مستحيل. فمن نعم الله ان يحجب عنك الدنيا. طب قال لك ايه انا حتى لو عندك مال لا حرام بقى نحرم وشدد فيه الجزاء المترتب على الاكل في الذهب والفضه عشان يمنع ناس اصحاب الاموال انهم يستعملوا هذه الاليه. قال ام شهدوه من الذهب والفضه وما جمالهم المجامر اللي هي المقبره يعني الالوه اللي هي العود اللي هي العود اللي عود البخور يتحط في المجمره المقبره تجيبي في العواد وتحطيه جوه المقبره فيولع فيدي ريح طيب. بعد هذا العلم قالوا طيب يعني ما أمشطهم الذهب ومجاميرهم الألوة اللي هي الأعواد ومجمرة يعني مبخرة وفيها عود. طب أصلا الجنة تربى المسك وأصلا الشعر ناعم وجميل ومش محتاج تسرح لأنه عشان أسرحه ده يعني أنا طب إيه اللازمة؟ قال لك لا لأن ده كان نعيم أهل الدنيا إنه يبقى عندها الأمشاط الجميلة وعندها المجمرة اللي فيها البخور. ده كان أكثر نعيم عندهم يعني بيس أصلا بيكلمهم بلغتهم يعني إن أكبر نعيم إن هي عندها مجمرة وفيها الالوه اللي هي الاعواد المسك الجميله دي فتحطها فيها تطلع ريحه حلو. ده اقصى حاجه ما جاش شافش الفنان ده دلوقتي الازازه بكام الف لا ده اقصى حاجه كان عندهم النعيم. فلما كان نعيمهم كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاخر برضو ياخد جزء من نعيم الدنيا عشان يشعر انه يعني عنده كان حاجه في ترابط ما تحسيش انك فصلتي خالص يعني كل نعيم الدنيا اللي كان عندك لا ده جالك اهو بس بشكل احسن واوضح. فنعيم على نعيم مش احتياج يعني مش هسرح شعري عشان احتياج بس لما اجي اسرح شعري المشط من الذهب والفضه اختاري بقى ابشر ذهب او شط فضه نقي شويه من ده ونقي شويه ليه بس بتسرحي بيك بس ذهب غير ذهب الدنيا وفضه غير فضه الدنيا. حتى الانيه اللي تاكلي فيها حتى اللي تاكلي فيه الطبق اللي تاكلي فيه والبتاع السيرفيس الكبيره ومش عارفه ايه اللي بتحط كل ده هيبقى من ذهب وفضه بس غير الذهب والفضه اللي انت شايفاه برضه كجودة وشكل وجمال وإبداع أعظم بكتير. ما في حاجة في الدنيا تشبه نعيم الجنة وانت انتفقت الأسماء. فالجنة جامل بقى كمان محطوط فيه هذا العود الجميل ورشحوه من المسك. طب أنا كلت وبعد ما كلت وتحركت شوية مفيش تغوط. طب إيه اللي هيحصل لو أنا عرقانة شوية؟ مفيش عرق. لكن لو حصل له رشح على جلدك يبقى مسك. النهارده الواحد عرق شويه لو ما رضيتش تستحمي يبقى ربنا يعني يستر. لا مفيش الكلام ده. وبعد ما نستحمى نحط كمان اللي هي انواع البذرات العرق عشان بس تكمل اليوم. لا مفيش الكلام ده. ليه؟ لان في غائط المعده شايله الكزرات. مفيش الكلام ده. مفيش غائط مفيش امعاء مفيش تغوط. والرشح طالع من عليكي مسك اللي هي اعلى انواع العطور. والمسك الطبيعي الاصلي غالي جدا جدا بالاف الجنيهات اللي شويه قد كده. ما فيش كل بيقول لك مسك بعولك ده اي كلام. المسك الاصلي الشويه اللي بتجي لك كده مش عارف كام 1000 جنيه حاجه غاليه جدا. فتخيلي الرشح يبقى كده ولسه هتلاقي كمان اضطراب المسك ولكل واحد منهم زوجتان هنزعم. يلا مخ سوقهما من وراء اللحم من الحزن. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحزن. الزوجتان الزوجتان دول طبعا نور العين من جمال او من كتر ما هي جميله داخل الصاق بتاعها. الصاق بتاعها الحته اللي جوه من بره زي جوه من كتر ما هي بتبرق وجميله وحاجه كده حسن ما حصلش. دي حور العين وانت اكبر منهم طبيعي. وبعدين ما فيش بقى في الدنيا ما فيش ونزعنا ما في القلوب من غل. ما فيش الغل والغيره وزوجي هيروح واحنا تاخده وياك وضرتك لا ده شغل الدنيا. ما فيش الكلام ده. ممكن تقربي المثل اقرب لك مثل. ممكن انت بتحبي زوجك جدا وزوجك بيحب اولاده بناته تزعلي؟ خالص العكس شو يحبهم تزعلي يعني فرحانه اه يا بنتي في الجنه كده عشان اريحك يعني لو انت بتحبي قوي في الدنيا يعني بقيت عادي. الله المستعان. فدول زوجتان من الحور العين. طيب عشان كده بقى ليه نجمع بين احاديث اكثر اهل النار هتكون اكثر اهل النار وحديث انه ان اكثر اهل الجنه النساء. اكثر اهل الجنه النساء ليه؟ لانه كل وراجل معاه زوجتين من الحور العين غير زوجته. فيما هي يبقى عدلين لو ضربتي بعدد النساء اكبر عدد الرجال الضعف صح كده؟ قال لك لا اكثر كثرهم في الجنه الحور العين مش نساء الدنيا. اما عن نساء الدنيا فاكثرهم في النار. نسال الله العفو والعافيه. طبعا فالانسان يحرص. بالعكس الحديث جميل عشان تاخدي بالك وتحاولي تحسني التبعهم وتبعدي عن كفران العشير وتبعدي عن التبرج وتبعدي عن الامور اللي بتدخل المراه النار يعني. طولهم عند الجنه قد ايه؟ حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على اولئك من الملائكه فاستمع فما يحيي لك تحيتك وتحيه ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا والسلام عليك ورحمه الله فزادوا ورحمه الله فكل من يدخل الجنه على صوره ادم فلم يزل الخلق ينقص حتى الان. حديث برضه في الصحيحين. اول ما ندخل الجنه ندخل على صوره ادم. ادم كان طوله قد ايه؟ 60 ذراع. الذراع ما بين 45 سم ل 50 سم تقريبا يعني بالمقاس. يعني لو قسنا 60 على قسمناه على 2 يبقى كان طوله حوالي 30 متر. 30 متر يعني عماره ارتفاع 10 ادوار. ما دول بيبقى 3 متر. اه شوفي انت لما تشوفي كده تستغربي. ما هي النمله بتبص لك مستغربه. صح؟ تقولي ايه الطويله دي؟ مظبوط؟ انا ربي بس المسافات. ما انت شايفه ان ايه؟ ان الطول ده حاجه مش حلوه. لا ده النعيم الاصلي. وده الجمال الاصلي مش جمالك ده. بالدليل لو نمله ماشي جنبك هتشوفك عملاقه وحاجه كبيره جدا وهي شايفه ان هي نمله هو ده الحلو لان هي بتقسم بالعالم بتاعها فهي في وسط العالم بتاعها هي كنمله مبسوطه قوي وتشوفك انك حاجه ضخمه قوي. انا ما اعرفش ابقى كده. تخيل ازاي كده؟ اه فعشان برضو التهيئات ما تجيش تكرهك في شكل الجنه بالعكس ده شكل عظيم جدا لان كل ما الانسان ايه حكمه ربنا انه يخليك بهذا الشكل الضخم الكبير كل مكان جسمك طويل وعريض المتعه كانت اعظم. لان انت في الدنيا لما تقعدي تاكلي مش تاكلي حاجه صغيره على قد معدتك او يعني حتى اكتر واحد بياكل كتير ولا حاجه غير لما يبقى طوله 30 متر ياكل اكتر هيستمتع اكتر في حاله الشراب والمتعه والجري معلوم زي العذاب برضه. الكافر في النار درس مسيره 3 ليال نسال الله السلامه. ده هي عشان العذاب يبقى اوقع واشد نسال الله السلامه بعد يجي نص النار. المهم يعني فده متعه دي متعة، جسمك يبقى كبير وطويلة وعريضة دي حاجة من المتعة، لأنه ربنا خلق آدم كده وفضل الخلق يقل ويقل ويقل لغاية لما وصلنا بقينا عاملين زي الأقزام. طبعا لو آدم فيه كان بيننا أقزام أكيد أقل من أقزام، وده حاجة مش حلوة، دي ذنوب ومعاصي يعني. صفة وجوههم صفة وجوه أهل الجنة يعني النضارة طبعا والحسن والوضاءة، كما قال ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نضارة الحسن الإشراق الوضاءة كده، الوش جميل كله نضر. الله يقول أيضا تعرف وجوه نضرة النعيم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، نضرة النعيم، النعيم نفسه طالع على الوش. عارف الدنيا يكون حد مترف شوية وعنده أموال أو عنده كده يقول لك إيه ده ابن ناس، العز باين عليه أو ابن عز، يعني تلاقي كده وش وشكل ولا، وما تلاقي واحد فقير ماشي غلبان يقول لك الدنيا خدت منه بص كشر والبتاع، ومن كتر ما يمشي في الشمس وشه بقى مكشر، تلاقي الفلاحين يدوب مقشفه ولقوا مكرمشه بتاع السن الصغير من طول ما هو بيشتغل في الشمس، الشمس بتأثر على الجلد، فتش في كده تحس انه اضطحى، والتاني تحس انه منعم في الظاهر، وربما المطحون ده اسعد حالا من المنعم. الشاهد انه النعيم بيطلع في الدنيا على الوجه، فكذلك بقى في الاخر بس اعظم واوسع بكتير، لان الله سبحانه وتعالى بين ان هذه النضره وهذا النعيم هيظهر على الوجوه. يعني لما تشوفي اهل الجنه هتلاقي النور والبياض والحسن والنضره في الوجوه، تعرف ان دول اهل الجنه من السعاده على نقيض اهل النار والعياذ بالله. وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ابن عباس قال فيها تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدع. احرصي على السنه والاتباع، اياك من الابتداع والوقوع في البدع والمشي ورا الدروس اللي مليانه بدع، وانك تندرجي في افكار المبتدعين والتكفيريين وتضيعي نفسك ابدا. وجوه يوم تبيض وجوه، وجهك لم يبيض الا بالاتباع، احذري الابتداع في كل انواعه، ولا يعني تنجرفي وراء الطيار، ولا تنجرفي وراء الغاوين، ما اكثرهم. وجهك هيبيض يوم القيامه باتباعك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. امشي ورا السنه، يعني اقول ايه؟ لو استطعت كما قال بعض السلف ان تحك راس، لا تحك راسك الا باثر فافعل. يعني لو استطعت كده عندك حديث فيه زي النهر الشعرنه تنفذي. ده كنايه عن شده الاتباع، ده كان مال السلف. فياكي واحذري، مش كل ما تروحي في درس وتسمعي لي حد يجيبك شمال ويجيبك يمين، لا انت بتيجي وتاخدي علم الحمد لله، تقدري تميزي بين السنه وبين البدعه، وتقدري تميزي بين اهل الحق واهل الباطل، عشان تبعثي يوم القيامه مع اصحاب الوجوه البيضاء. ايضا في الجنه فيها ساده وسادات وفيها عتقاء، يعني في الدنيا في كده يقول لك السيد فلان والسيده فلانه، يعني ناس لهم مقام. يعني في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزه ابن عبد المطلب، سيد الشهداء حمزه ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده سيد الشهداء يوم القيامه. وحديث ابو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. حسن والحسين هو احفاد النبي صلى الله عليه وسلم ابناء فاطمه رضي الله عنها، سيدا شباب اهل الجنه. اذا الجنه فيها ساده وفيها سيدات، وايضا قال فاطمه بنته اما ترضين ان تكوني سيده نساء اهل الجنه او نساء المؤمنين؟ يا فاطمه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احب بناته الى احب ابنائه ليه، احبها جدا، احبها في تشبيهه ونتكلم عنها ان شاء الله في السيره، تشبيه كثير وكان بيحبها قوي، واخر واحده ماتت بعديه، يعني كل ابنائه ماتوا في حياته الا فاطمه ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي. فدول ساده وسادات في الجنه، عشان الدنيا يعني كده مش، وفي عتقاء لله، كما جاء في حديث الشفاعه الطويل المعروف في البخاري ومسلم، وفيه فيقول الله عز وجل شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيخبط قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا همما فيلقيهم في نهر في افواه الجنه يقال له نهر الحياه، فيخرجون كما تخرج الحبه في حمل السيل، الا ترون ان تكون الى الحجر او الشجر ما يكون الى الشمس صيفا او طيب، وما يكون منها الا الظل يكون ابيض، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانك كنت ترعى الباديه، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم خواتيم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذي أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدم. ده جزء من حديث شفاعة طويل رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. البخاري ومسلم بيبين إن في ناس، احنا قلنا في مدرسنا الشفاعة، قلنا الملائكة تشفع والنبيين هيشفعوا والمؤمنين هيشفعوا عشان يخرجوا الناس منين؟ من النار. كل دي شفاعات، وتيجي في الآخر شفاعة أرحم الراحمين في رواية البخاري، كل الجبار لم تلقى إلا شفاعتي. قلنا معنى شفاعتي هنا معناه إيه؟ تفضل الله سبحانه وتعالى في نص البخاري، نص حديث البخاري، فيقول الجبار لم تبق إلا شفاعتي. فيخرج ناس قد امتحشوا وصاروا حمماء، يعني اسودوا جدا وصاروا حمماء، فيلقيهم في نهر الحياة، نهر في الجنة اسمه نهر الحياة، لما يلقوا فيه في أفواه الجنة في أول الجنة يلقوا فيه يجرهم النهر ده ويغسلهم، زي ما الحبة تجري كده في حمل السير بيجي سيل شديد جدا وشايل الحبوب، إيه اللي هيحصل؟ هتنجر وتنجرف، وبعدين تروح بقى إلى حجر إلى شجر، في الآخر منها يصفر ومنها هيبيض. يوصف لهم الحال، الحبوب دي لما تيجي وتميل ناحية الشمس هيبقى أصيفر يعني أصفر، أو أخضير يعني اللون الأخضر، دي هتخضر دي هتصفر، هتطلع على ألوان. وكذلك الناس اللي هتعتق من النار اللي هم يلقوا في نهر الحياة، كل واحد هيخرج بهيئة معينة أو بوصف معين، لكن هيدخل الجنة وأهل الجنة يعرفوهم، يقول هؤلاء الذي دخلوا الجنة برحمة أرحم الراحمين بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. وفيها دلالة ورد على التكفيريين اللي بيقول لك إنه بيكفروا المسلمين والخوارج ومن اتبع منهجهم في زماننا اللي عايشين معانا، بيقول لك الله لا ده عمل كذا يبقى هيدخل النار خالد في النار، وده كافر وده كافر بيكفر المسلمين. بيقول لك دخلوا الجنة بغير عمل عمله ولا خير قدموا. طبعا ده غير الأحاديث الثانية اللي مبسوطة في الكتب العقدية، ده الإنسان لا عمل خير قط، ولكن قد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، قد اتى بعض الاعمال ذنوبه كثيره جدا ما خلصتش في الدنيا ولا بالامراض ولا في القبر ولا الى اخر هذه الذنوب العظيمه، دخل النار وبقى فحم وبقى حمم، لكن ربك برحمته عشان كان يقول لا اله الا الله في الدنيا وكان من المسلمين هيخرجوا. والناس كلها تبقى عارفه ان دول عتقاء الرحمن في الجنه، يعني مش هم يبقوا عارفين دول عتقاء الرحمن، طبعا دي منزله اقل يعني يبقى داخل كده حاسس داخل الجنه، الناس بتبصروا يعني انت ما عادش حاجه، لكن في الاخر يخرج، بس يخرج عليه بقى اليوم بقى 1000 سنه. هيقعد كم يوم؟ اي يعني ايوم 1000 سنه؟ طب تتحسب ازاي وتيجي ازاي وعقلك هتصورها ازاي؟ العقل لا يستطيع ان يجيبها، لكن ده دول اللي هو الناس اللي هم دخلوا الجنه برحمه ارحم الراحمين بس. ايضا في الجنه بعد كل اهل الجنه يدخلوا الجنه وكل واحد ياخد منزله ومكانه والى اخره، هيبقى في الجنه اماكن كتير قوي فاضيه، الناس اللي زعلانه الاخوات اللي بيغيروا من بعض، ودي حاسده دي ودي زعلانه احسن تسبقها، ودي فتحت دار ودي ما فتحتش، ودي عملت ودي ما عملش، والاخوه اللي بيتنافسوا وده صنف كتاب والاخ التاني ما صنفش. والله الجنه كبيره جدا، ده هتاخدنا كلنا، مش بس كده ربنا هيشالها خلق اخر ان شاء الله ناس، كما في روايه البخاري ومسلم صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الجنه فان الله عز وجل ينشئ لها خلقا، حديث في 4850 في البخاري، وفي مسلم 2846 في روايه في البخاري لفظه شاذه وينشئ للنار لفظه شاذه، طبعا مش من الاشياء اللي انتقلت على البخاري، يعني هينشا للجنه خلق اخر، ونفس خلق الجنه كبيره جدا، عرض الجنه وطولها الله جل جلاله يقول في سوره الرحمن وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، الجنات عرضها السماوات والارض، وفي سوره الحديد قال وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بين ان الجنه عرضها السماوات والارض، فالعلماء مقولان في المسألة، عرضها تكلم عن عرضها لم يتكلم عن طولها لبيان الايه بدلالة الأصغر الأقل قد في التدبر عشان يدل على الأعظم أو الأوسع، زي ما تقولي زي ما قال ربنا بطائرة من استبرق، فإذا كان البطانة من استبرق اللي هو الحرير الدباج الغالي قوي يبقى الظاهر ايه؟ لما أقولك الإزدان ده متبطل من جوه بحاجة بميل بمية الذهب يبقى وشه يبقى ايه؟ تخيل انت، فمذكور لك الأدنى عشان دلالة على الأعظم في في الأعلى، فقالوا ده قول. ومن العلماء من قالوا لا طولها كعرضها، لأن هي تحت عرش الرحمن، وتحت عرش الرحمن قيل الشيء اللي هو على هيئة قبة، الجنة على هيئة قبة، والشيء المقبب بيبقى طوله كعرضي، أي حاجة دائرية مستديرة أو أي حاجة عاملة قبة كده الطول زي العرض، الطول زي العرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ها وسقوا عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فالجنة قالوا هي وكأنها قبة، والقبة دي يبقى طولها زي عرض، ده قول وده قول. الشاهد إنه حاجة واسعة وكبيرة جدا، مستحيل أبدا مهما فكرتي ومهما ركزتي تعرفي سعة الجنة ولا وسع الجنة، موضوع كبير فوق تصورنا يعني. طب عدد الجنان قد ايه؟ اللي جايه دي جميله قوي، ركزي معايا فيها. هي اربعه في الجمله، اربعه جنان في الجمله، لقول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال بعد ما بين ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال ومن دونهما جنتين. وصف الاول في سوره الرحمن، ركزي معايا، وصف جنان معينه، وبعد ما وصفها قال ايه؟ ومن دونهما جنتان. يبقى وصف في الاول جنتان، وبعدين في اخر السوره وصف جنتان تانيين. وفي حديث ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضه انيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم إلا رداء الكبر، وما بين القوم وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجيه جنات عدن. فبين فيه جنتين الآنية واللي فيها كلها من ذهب، وفي جنتين الأواني كلها الموجودة واللي فيها كلها، يعني كل حاجة موجودة في الجنة معمولة بالذهب، طبعا غير الأنهار بقى والأشجار، لكن البيوت الأبواب الأكرة السقف كله من جنة من ذهب، جنتين واثنين من فضة عشان تتنعمي تروح هنا وتروح هنا، يبقى عندك ايه تنوع يعني. مسألة اللي هي ومن دونهما جنتان، يعني العلم اللي هو قولان في المسألة، قال ومن دونهما يعني الأعلى، وده قول مرجوح، لأن كلمة الدون عند العرب معروفة ان هي اللي الأدنى في المنزلة مش الأعلى، قالوا دونهما يعني فوقهما، لا قول مرجوح. قول الراجح ومن دونهما يعني الأدنى في المنزلة، يبقى الجنات اللي وصفت في سورة الرحمن في الأول أعلى من الجنات الوصفة الآخر. ابن القيم رد على هذا القول بعشرة أقوال، نفس طويل ابن القيم. شوف بيقول إيه، إنه لما وصف الجنتين أولين قال إيه؟ ذوات أفنان، والأفنان الأقسام وكل الأصناف. لما تكلم على الجنتين التانيين ما ذكرش إنهم ذوات أفنان، دي حاجة. الحاجة التانية قوله فيهما عينان تجريان، وقال في الآخرين فيهما الإيه؟ عينان نطاختان. الناطقة اللي هي الفوارة الجارية السارحة، ومعلوم ان السارحة تحمل بداخلها الفوارة، لما قال فيهما عينان تجريان يعني المية بتجري السارحة كده جميلة قدامك، خلاص المية اللي بتسرح دي بداخلها المية بتفور بتتحرك، لكن لما يقول نطقتان الناطقة اللي هي بتطلع بتفور يبقى اقل في الوصف، اقل، يبقى وصف الجريان للماء اعلى من وصف الفوران للماء. ادي الحاجه الثانيه مفهومه. طيب الحاجه الثالثه قال فيهما من كل فاكهه زوجين، على الجنتين الاولانيين قال كل نوع من الفاكهه فيه زوجين، لكن لما تكلم عن جنتين اخريتين قال ايه؟ فيهما فاكهه ونخل ورمان، ذكر انواع معينه فيهما فاكهه ونخل ورمان، لكن لما تكلم على الاولين قال فاكهه كل فاكهه فيها زوجين. خلي بالك، بص العلماء بقى دماغهم صاحيه، فبين انهم درايبه. طبعا الاول الوصف الاول اكمل من الثاني، لان من كل فاكهه زوجين، لكن الثاني قالت فاكهه، وبعد بين انها رمان وفيها النخل وفيها رمان وفيها فاكهه، بس فاكهه، لكن هناك قال بالاولانيه زوجان. جميل، الزوجان فيهم قولان برضو للعلماء، او في اقوال العلماء، طائفه قالوا الزوجان اللي هو الرطب واليابس متساوي. فيهما من كل فاكهه زوجان، يعني يعني زوجان حاجه رطبه طريه وحاجه يابسه، والاثنين في نفس المستوى من الجمال. الراي ده مرجوح او القول ده مرجوح. امال القول الراجح ايه؟ ان كل صنف من الفاكهه للي يضده، يعني الحلو والحامض شويه يعني. في فاكهه تاكليها تلاقيها مسكره قوي زي المانجا مثلا، وفي فاكهه واحد بيحب شويه حاجه شيء الحامض زي البرتقال مثلا يعني. فيبقى في الصنف ده والصنف ده، في هنا من كل فاكهه زوجان، زوج حلو وزوج حامض، زوج منه مثلا ابيض والتاني احمر، يعني اختلاف وتنوع، فده اكمل واوسع من وصف التاني. طب ايه كمان في الميزه دي؟ انه لما يبقى في التنوع والصنفين اشهل العين والذ. تعرفوا بتمشي كده وتلاقي الوان كتيره وحاجات تنوع كتيره، كل ما تنوع عندك الخيرات فيها لذه للنفس كده وللعين، اعلى ما تبقى حاجه واحده، مظبوط؟ يعني انت لو قعدت تبص على مشهد واحد او شويه ورد محطوطين في مكان معين لونه احمر، اعظم لذه واجمل، ولا لو بشويه كده تمني بوكيه تاني فيه اصفر والتاني ده مش عارفه ايه، وهنا في شجره ايه، وفي تنوع، ده نفسه في زياده من السعاده والسرور والبهجه، غير لما تبقى حاجه واحده. فده فيما من كل فاكهه زوجان عشان يبين المتعه اعظم، اللذه الحسيه ولذه الرؤيه. قال في الوجه الرابع اللي بيتصل ليه هذا القول، قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الفرش طبعا متكئين على فرش بطائنها من استبرق، معروف الفرش المعروف، الاستبرق اللي هو الحرير. تنبيه على فضل الظاهر، لما لسه قايلين دلوقتي تمام، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، إذا كان البطانة مصنوعة من الاستبرق، الظاهر يبقى إيه؟ يبقى معنى كده الظاهر حاجة عالية قوي، خلاص؟ لكن ألف الآخر في الجنتين التانيين متكئين على رفرف، على رفرف خضر وعبقري حسان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، رفرف اللي هو المفرش، المفارش اللي بتتحط على المكان اللي هتقعدي عليه، ده الرفرف، خضر لون أخضر لون جميل يعني من لباس أهل الجنة، وعبقري حسان، عبقري اللي هو اي شيء وصل في الجوده والعلو والاتقان والجمال في الاشياء اللي هي الجمادات او في الانسان، نقول عليه عبقري، في البني ادم نقول عليه عبقري، وصل للذكاء والحسن المنطق والفهم، هاي نقول عليه عبقري، ويقال على العبقري ايضا على الشيء الجميل المتقن المحسن. فبين كده وعبقري الحسان يعني فيها طبعا حسان هي جمع حسناء الشيء، فبيوصف الجنه ويوصف دول قاعدين على الفرص دي. لكن البطائن ده ذكر لك شكله، وصف الشكل بتاعه، لكن الاولين ما وصفش الشكل بتاعه، ذكر بس البطائن. طب واخفى ايه؟ اخفى الشكل الظاهر ما قالوش، عشان يبين لك ان حاجه نابوسه، حاجه عاليه قوي بقى ما وصفهاش، خلاص؟ فده اكمل ان هو من الفراش. قال الحاجه الثانيه: وجنى جنتين دان، الجنتين اولانيين يعني قريب وسهل وسهل التناول، وجنى جنتين دار يعني الثمار بتاعت الجنه قريبه جدا من اهل الجنه، مش محتاجه مجهود تغذيه، قريبه وسهل تناولها، ما ذكرش ده في الجنتين التانيين. الحاجه الثالثه قال على النساء جنه، قال فيهن قاصرات الطرف، خلاص؟ النساء التانيين في الجنتين دي حور مكسورات في الخيام، ما الفرق؟ قاصرات الطرف هي اللي قاصره طرفها، هي اللي مش حابه تشوف غير زوجها، يعني وصل حبها لزوجها اللي هي حتى لو شافت حد غيره مش هتشوف السوق. الثانيه هي ايه؟ حور مقصورات في الخيام، قيل محبوسات وقيل مقصورات، يعني قصرت نظرها عن زوجها اجبالا، التراي يعني، فاهم قصدي؟ يعني انا واحد هي بتحب زوجها جدا فشافت كل حاجه مش هتبص، وفي واحده بس خايفه من ربنا فما بتبصش، لكن عايزه تبص، فاهم قصدي؟ يعني لو سبت لها مفيش حرام هتبص، هي مش هتعملها ليه؟ خوف. اني الاكمل للزوج؟ الاولين. اه بس كده، فالجنتين الاوليين لا، الزوجه هي مش عايزه غير هذا الزوج، الثانيه مقصوره على انها لا تنظر او مضطريه لهذا، هي مش مضطريه عايزه تبص اقصد، يعني اتعمل فيها ده مفعول فيها، لكن الثانيه بفعلها، فقاصرات غير مقصورات، قاصرات غير مقصورة في أكمل طبعا بكتير. نعم؟ لا مش هتبص، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها ما بتبصش خالص لحد، لكن الأولانية هي مش عايزة. اه يعني حبها لزوجها بخليها حتى لو شافت حتى مش هتبص. زوجها ده كان معاه في زوجها؟ زوجها ده كان معاه في الستات بيسألوا كلهم نفس السؤال، مش عارفة ربنا ينجيك، ربنا ينجيك ان شاء الله، ربنا ينجيك من كل سوء، بس احنا ندخل الجنه. انا وصفونا الياقوت والمرجان في الصفاء واللون كأنهن الياقوت والمرجان. لما تكلم عن النساء اللي هما في الجنتين الأولين في الإشراق وفي الحسن وفي الجمال، ما ذكرش ده في النساء الجنتين التانيين، خلي بالك. ودي حاجة. الحاجة التانية في الجنتين الأولين النبي الله سبحانه وتعالى قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقتضي إيه؟ يقتضي إن أصحاب الجنتين دول عندهم الإحسان المطلق، وصلوا في الإحسان إلى ذروته، الإحسان المطلق. هل جزاء الإحسان إلى إحسان بعد ما وصف النعيم بتاع الجنات اللي فيها والجمال وكذا وكذا وكذا، بدأ يعني وصف كل الوصف ده، قال إيه؟ هل جزاء الإحسان إحسان؟ يعني وصفه إنهم كانوا في الدنيا من المحسنين، فدي تزكية من رب العالمين لهم، لم يذكرها في الجنتين الأخرين أو أصحاب الجنتين الأخرين، ما ذكرهاش. فدي برضو من قابل هؤلاء القوم. أنا بدأ وصف الجنتين الأولين اللي هم اللي ذكرهم، وبين الوصف ان هو يعني ولما خاف مقام ربي جنتان، او من خاف مقام ربي جنتان، فبين ان المقام اللي وصلوا له ده كان الجنتين دول ايه؟ من الخوف. يبقى وصفهم بالاحسان ووصفهم بالخوف. وطبعا لما ربك يقول احسان يعني وصلوا قمه الاحسان، ووصفهم ان هم كان عندهم الخوف يبقى وصلوا لقمه الخوف او الخوف اللي هو منجي. بين ده وان الجزاء مترتب على الخوف اللي وصلوا له، بس خوف المقربين غير خوف المؤمنين. خوف المقربين غير خوف المؤمنين. المؤمن يا جد ما يخافش الا من الشيء اللي هو الجلي الواضح اللي هو في مشكله. اصحاب المنازل العاليه والمقربين لا، هو خايف على طول، خايف من الحلو خايف من الوحش. يعني كما قال الحسن البصري: صاحب نفس اللوامة بيلوم نفسه على الخير وعلى الشر. يعني صلى خايف، صلاته ما تقبلش، حسن تكون مش هي دي. تكلم كلمة يحسن تكون تحمل في طيها الغيبة أو كذا وهو كذا. عمل كذا، الخوف ملازمه على طول. المؤمنين عملوا بيه لا مش كده. ما يخافش ينزل حاجة واضحة. خايف الحرام، خايف يتجنب، لا. لكن ده اللي هو أصحاب الجماعة المقربين بقى، لا ده بيخاف حتى من بعض الأشياء ممكن تكون مباحة. يخفى، يخاف يأتي مباح يحسن وقع في الحرام، خايف المباح ده يضيع عليه قلبه، خايف، الخوف عنده عالي قوي. فكان له الجنتان ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم. قال في العاشرة: ومن دونهما جنتان. طبعا السياق يدل على انه ومن دونهما جنتان يدل على من الاولين اعلى من ايه؟ من الاخرين. طيب الجنات كده اربعة، اتنين الجنات اربعة زي ما قلنا، وانا عندي مقربين واصحاب اليمين، صح؟ يدخلوا الجنة مقربين واصحاب يمين. المقربين على اختلاف درجتهم لهم جنتين، والمؤمنين لهم جنتين. جنة يبقى المجموع هنا كام؟ أربعة. الخائف من المؤمن له جنة، والخائف المقرب له جنة. خلاص؟ وقيل كل المقربين لهم جنتين، جنة على فعل الطاعة وجنة على الخوف من المعصية. وكذلك أصحاب يمين له جنة على فعل الطاعة وجنة على ترك المعصية. شوف الكرم، يعني كل ما تفعلي طاعة بتزين لك الجنة، بتتجنة انت كده داخلة على الجنة، يعني داخلة على الجنة اللي هي هتكون سبب الطاعة. وكل ما بعدت عن المعاصي وتجنبت المعاصي لك جنة تانية، جنة الخوف. وانت بتعصيش ليه؟ في حاجات واحد ما بيعملهاش خايف، يعني كتير ممكن حد مضايقك عايز تخطبيه عايزة تزميه عايزة تعمليش، خايفة حاجات كتير ممكن تعمليها انت اللي منعك منها الخوف من الله. الخوف ده بيترتب عليه جزاء جنة تانية، جنة لخوفك بس، وجنة لفعلك الطاعة. انت كل ما تسمع الطاعة بتحاول تقبلي على الطاعة بقلبك وبجوارحك وبكل يعني ما تستطيع. فدي التوجيه بتاع النقاي في مسألة الجنتان اللي ذكروا في سورة الرحمن للمقربين والأصحاب اليمين. طيب في كمان عندي في درجات الجنة، الجنة طبعا درجات بعضها فوق بعض، وأهلها بيتفضلوا في المنازل، مفيش كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يبقى لهم الدرجات العلى، يبقى في درجات، يبقى الجنة درجة عنها عالية وفيها درجات عليا، درجة فوق درجة فوق درجة حسب عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. حديث صحيح مسلم، أي سجدة ترفع بها درجة. فكل ما بنسجد كل بنعلو في المنازل بنعلو في المنازل. أمال الصلاة دي كلها ما علتناش ليه؟ ما احنا عشان عندنا مشاكل. ما انت بتعلي الصلاة وتقعلي المعصية، بتعلي الصلاة وتقعلي المعصية، بتعلي الصلاة وتقعلي المعصية، وبعد الصلاة نفسها عايزة صلاة، الصلاة محتاجة لصلاتين. لكن الحديث الحديث صحيح مش أي كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعلاها أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين أو بين كل درجتين كبين السماء والأرض، كل درجة للدرجة بينك وبين السماء والأرض، دي المية دي بس دي المجاهدين في سبيل الله ليخرج ليجعل كلمة الله العليا، مش يخرج خروج المشركين ولا لا، خرج إلى ساحة القتال في بجهاد صحيح، بجهاد على شروط الإسلام، بصفات الجهاد الموضوعة في الشرع وموجودة في كتب الفقه، ونفذ أمر الله سبحانه وتعالى، خيرك ابتغاء مرضات الله، لا لإحياء الوطن ولا الدفاع عن الوطن ولا يا بلدي ولا حبيبتي، لا هو خارج يجعل كلمة الله العليا. هو ده اللي ليه لهم 100 درجة الشهداء، ما بين الدرجة برضه اختلاف، ما هو ده شهيد وده شهيد وده شهيد، لا اختلاف، اللي خد الغرائم غير اللي ما خدش، اللي نيته مثلا كده، اختلاف لهم 100 درجة، كل درجتين بين السماء والأرض. فقال سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه طبعا أوسط الجنة وعلى الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر نار الجنة، وقلناها الكثير في الحديث يعني كثيرة. طيب أعلى منزلة في الجنة، في الجنة أعلى منزلة في الجنة هي إيه؟ لا أعلى منزلة في الجنة الوسيلة، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من الفردوس، أعلى منزلة في الجنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا لي ثم صلوا علي، فلما صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشر، ثم اسالوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، ارجو ان اكون انا هو، فمن سال لي الوسيله حلت له شفاعتي. منزله العبد خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم الوسيله. طبعا عشان تبقي فاهمه بتقولي اذان، مش بعد ما تتهم اذان وترددي معاه تقولي ايه؟ سال اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مثلا، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه والطاعه، اتي محمد الوسيله، هي دي الوسيله. المنزله الجنه، اتي محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقام المحمود الذي وعد الوسيله، المقام المحمود هو مقام الشفاعه كما بينا في دروس العقيد. شاهد اعلى منازل الجنه. أدنى أهل الجنة منزلة، اسمعي بقى عشان تعرفي كرم الرحمن، أدنى أهل الجنة منزلة، لو قلنا ده أعلى منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، طب أدنى واحد اللي هو يعني مش لاقي حاجة أقولها، شوفي بقى حاله عامل إزاي، اتبهدل يعني مش لاقي كلمة أقولها عشان آخر واحد أدخل الجنة، آخر واحد شوفي قال موسى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سأل موسى ربه، سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني كل واحد خد منزل خد أخذ بتاعه وخد الدرجة بتاعه، فيقول له أترد أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ طب دول ما فيش مكان في الجنه. طبعا في حديث ثاني، الاحاديث دي رويت بعده متون كثيره جدا، مسلم لوحده ذكر حوالي اكثر من 10 متون لهذا الحديث، هو اخر اهل الجنه منزله. في متن منه كنا ذكرناه قبل كده اللي هو ترفع له شجره بعد مر من الجنه والى اخره، طبعا في متون كثيره، ده متن من المتون. المهم لما يقول يا ربي كله اخذ مآخذهم ومنازلهم انا اروح فين؟ فيقول له لك ملك مثل ملك من ملوك الارض. ملوك الارض بقى شو ملوك الارض كان عندهم ايه؟ كل ده. فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسه رضيت ربي، بعد ما قال انا رضيت يبقى ليا ملك كملك من ملوك الارض، وهي مين اصلا؟ ده اخر واحد دخل الجنه، يعني كان في الدنيا خربان ومعاصي وعمل العمل. فيقول لك مثلها ومثلها 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 اربع مرات مثلها. في الخامسه يقول رضيت يا ربي، يعني خلاص مش مصدق نفسه. يقول رضيت يا ربي، فيقول الله سبحانه وتعالى هذا لك وعشرة أمثالها، يعني بيقول له مرة واثنين وثلاثة وخمس آخر واحد، قال له ده لك بقى وعشرة أمثالها، بس أمثالها في الجنة بقى، ملك بقى الدنيا غير ملك الجنة، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي. قال موسى ربي فأعلاه منزلة. موسى طبعا لما سمع الحديث قال يا ربي ده آخر واحد ده حلو، وهتفضل تديله 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 لغايه ما هو يقول لك كفايه. يعني هو العبد نفسه يقول كفايه يا رب خلاص كفايه كده هروح فين، ومش مصدق نفسه مكسر العطاء ونعيم الجنه وكل ده بيترفع له، وشايف النعيم وشايف الذهب وشايف القصور وشايف عقله هيتيش مش مصدق، فيقول خلاص يا رب يعني رضيت يا رب رضيت، عارف انا اديكي حاجه زياده فوق توقعك فتقول خلاص كفايه. اهو بيقول كده ورب يزيد ويزيد ويزيد، مين المسيء الاخر واحد يدخل الجنه؟ يعني ده اساس شكلها ايه؟ شوفي رحمه ارحم رحمين، شوف الرحمن اخر واحد هذا المسيء اللي عصى ربه في الدنيا وعمل ما فعل بس يعني بالتوحيد اللي كان معاه. فموسى لما سمع العطاء العظيم ده قال يا ربي طب ده اخر واحد، امال اخر واحد هيبقى ايه؟ شوفي بقى شوفي رب العالمين عليه، قال اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر، قالوا مصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعين جزاء بما كانوا يعلم. ده قالوا يا رب ده ما قال قالوا لا شوف الكلمه اولئك الذين اردت عالي قوي اولئك الذين اردت ده بتوع عام ليا باصطفاء ليا اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي غرست كرامته بيدي، كل اللي نعيم في الجنة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء غرس الله سبحانه وتعالى بيدي وختمت عليها، ما حدش عارف انا عملت له ايه، فلم ترى عينه ولم تسمع اذنه ولم يخطر على قلب بشر. اللي انا عملته لهم انا يعني يا محمد قول لهم وصف يعني وصفهم، انا مش عارفه ايه المجامر من اللؤلؤ واللي مش عارفه من الخيام اللؤلؤ والمرأة، عمالين اوصف في حاجات كانت في الحديث صحيح، قول زي ما انت عايز اللي انا قربت لهم لا دي حاجه تانية خالص فوق كل اللي عملوه ده بكتير، لان بقول لك عينك وعقلك وتصورك من المحال يصل، دول اللي قربت لهم والله سبحانه وتعالى اراده لنفسي وغرس كرامته بيدي وختم عليها حتى لا تراها عين ولا تسمع اذن ولا يخطر على قلب بشر، ما عد هؤلاء المقربين المتقين الذين احبوا الله واحبهم وفقهم للاعمال الصالحه، يسر امرهم صرف عنهم الدنيا صرف عن قلوبهم الهوى والامراض ونقاهم من امراض القلوب وافات النفس، القلب ملئ بالمحبه واليقين والاخبات والانابه والصبر على اقدار الله والرضا بما قدر والتوكل عليه في اعلى مراتب والمحبه في اعلى الدرجات والاتباع بكل ما يملكون، سعوا في الدنيا واجتهدوا اجتهادا عظيما جدا حتى يصل الله بقلب سليم الى الله بقلب سليم. القلب كان سليم لا في شهوه تفسد عليه العمل وتخليه يقع في المحظور من افات النفس وامراض القلوب، ولا في شبهه تشككه في امر الاخره، بل ملئ القلب باعمال القلوب. طهرت القلوب من جميع الشهوات وجميع الشبهات وملئت باعمال القلوب كما قلت من الصبر واليقين والمحبه والمحاسبه والاخبات والتبتل لله سبحانه وتعالى، وكل عمل قلبي حول هؤلاء القوم ان يملأوا قلوبهم باعمال القلوب، كان شغلهم الشاغل، ما عندهمش حاجه ثانيه، احنا عندنا حاجات كتير. الناس دي شغلها الشغل اللي انا بقوله ده. ازاي يكون ربي عندي هو وبس. وكل ما بسعى في الدنيا ان يرضى عني الله بصدق مش ادعاء. قد يدعي الانسان، انا بتكلم وانتوا بتتكلموا واحنا بنتكلم، محدش عارف مين فينا الصادق. لكن بصدق هؤلاء القوم صدقوا مع الله. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فعلا انسان عاهد الله وعاهدت الله الاخت الملتزمه بتدخل وبتعاهد الله انها تصدق وتلتزم وتستمر في الطريق وتثبت على حق، لكن للاسف سرعان ما ننقض العهد، سرعان ما ننقض العهد عند اول شهوه تعرض لنا، عند اول منزله ممكن اتقلدها، عند اول فتنه ممكن ابتلي بيها، عند اول مشكله مع الزوج، عند اول ابتلاء في الاولاد فجاه بنعرض والقلب يمين اما لشهوه اما لشبهه، ما صدقنا. لكن الصادق لا والله ابدا لا تستهوي الشبهات ولا تستزل الشهوات ابدا اطلاقا، لكن قلبه معلق بالله هو مع الله ولله وبالله، لا يريد من الدنيا الا رضا ربي عنه بس، لا يريد الا رضا الله، مش عايز حاجه ثانيه. وده عايزه شغل وعايزه عمل وعايزه بعد شويه عن الناس، تجنبي الناس شويه، لان الناس لحسد لفسد فهمش خير الا ما رحم الله، لحسد لفسد لا تحسدك على نعمه لا تفسد عليك دينك، اعتزلي شويه مش اكتئاب لا والله، لكن محتاجين العزله شويه، الاختلاط الكتير ورؤيه اهل المعاصي والده، كل ده مأثر على قلبك وخليك بتبذلي جهد رهيب والنتيجه قليله، لانك تتعبي 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 ويوقعوك، تجهدي 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 ويبروك، تروحي وتعمل كده. فانا عايزه ابعد شويه عشان يصفو لي حالي مع الله، انا محتاجه ان انا استانس بالله سبحانه وتعالى، يبقى في انس مع الله ويصفو حالي مع الله عشان اعرف اصل لهذه المعاني العاليه قوي والجميله قوي. والجنه احنا عمالين نوصف جنه ونعيم الجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان ربك بيقول ان في جنه المقربين دي اللي غرستها بيدي وغرست كرامته فيها بيدي، كل اللي بنقوله ده، بس في نعيم اعلى كبير من كل ده انك تقرب الله، رؤية وجه الله سبحانه وتعالى دي اعظم من كل ما وصفنا وهنوصف في الجنه. كل ده لا يساوي شيء اذا ما قرب برؤية وجه الرحمن، ارى ربي، انا مش عارفه مش شايفاه، القلوب هتموت، قلوب المشتاقين وقلوب المقربين وقلوب العباد هتموت، نفسها تشوف ربنا، بس كنت هتموت عشان تشوف النبي، يبقى اشتاقك لله قد ايه؟ صح؟ حبنا النبي عالي جدا مش كلام، لكن حبك لله اعلى مش كلام برضه، بس اشتاقك هتموت، ده لو قلت لك دلوقتي اعمل لك اي حاجه بس تشوف النبي في الرؤيه، ده الواحد مش هيصدق نفسه. طيب انت هتشوف ربنا. ربنا، فرؤيه الله اعظم بكتير من اي نعيم في الجنه ممكن يتصور. فبايه الانسان يعني يصل للنعيم ده، وازاي يجاهد نفسه عن يبعد عن اسباب اللي هتنغص عليه والعدو الاكبر المضل المبين واقف لك. محتاج ان انا جهاد مع النفس وسال الله على الدوام ان يوفقك ان يحب ويرضى وييسر عليك الاسباب اللي توصلك للجنه، مفيش جنه بدون اسباب. ما تقوليش يا رب اسالك الجنه واخلص، لا، يصل يا رب الاسباب. الجنه مش هتيجي بالدعاء فقط، لابد من العمل، والعمل محتاج توفيق من الله، محتاج امداد، محتاج تيسير، محتاج ارشاد، محتاج امور كثيره. انا بسال ربي ان يصل الاسباب، اني عجزه، احنا عجزه وضعاف وطاقتنا قليله وجهدنا ما فيش والفتن شديده، والله لولا فضل الله ورحمته وعطائه وانعامه واحسانه وامدادي ليكي والله ما نقدر نقوم من مكاننا ولا اقولكم. فاحنا محتاجين دوما للتمسك بالله والاستعانه بالله، تحقيق الاستعانه. عايز احقق الاستعانه بالله بجد عشان اقدر اوصل اللي انا بقوله ده. لان بدون استعانه مش هقدر، احنا اضعف من احنا نعمل اي حاجه من اللي انا بقولها دي. بكتير. واقعدي في المجالس 20 سنه بدون استعانه مش هتعرفي توصلي حاجه. عايز استعانه عاليه جدا عشان ربي يعيني على امر الدنيا وعلى الشهوات وعلى المصايب وعلى بيحصل، ويعيني على نفس الاماره بالسوء اللي ركنت الى الدنيا وفرحانه بما وصلت اليه. كل ده محتاج العون الله، ولو وكلنا لنفسنا طرفه عين هي دي اللحظات اللي تلاقي نفسك فيها بتوعي. اعرفي ان في اللحظه دي الله سبحانه وتعالى تخلى عنك، تركك لنفسك. اول ما تقع في معصيه في خلل. خلل ربي ما عنيش. في خلل، انا وقعت في المعصيه دي، ايه اللي وقعني؟ انا عندي مشكله. ارجع تاني، طب اعمل ايه؟ توبي وعودي واستغفري وربنا يقبل، رحمن رحيم، يعلم انك مش قاصده وما رتبتيش المعصيه ولا يمكن تجرأتي على المعصيه، لكن بزلتك البشريه وزلتك البشريه وضعفك وقعتي، ماشي اقف وارجع واستغفر وعود لربي تاني واعمل اعمال صالحه ترضي ربي عني، يعود اليك ربك تاني بالتوبه واقبالك باذن الله تعالى. اقصد يعني عايزه اعمل وعايزه جهد وعايزه دعاء، فاسال الله يسر لنا الاقوال والاعمال ترضي عنها. ادخلنا الجنه بغير سابقك عذابي ولا حساب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.